بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. وقال ابن عطاء، هون وقفنا. وقال ابن عطاء رضي الله تعالى عنه عن سائر أولياء الله: التوبة توبتان، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته، يعني اللي هي التوبة الواجبة بسموها، يعني إنسان عصى الله فخاف من الله لأنه عصى فتاب خوفا من العقوبة. طيب، التوبة الأخرى أيها الإخوة تتعلق بثمرة التوبة الأولى، يعني هي أرقى. قال: وتوبة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه. والذي يعيش هذا المعنى أيها الإخوة من غير أدنى شك يرتقي في معراج معارف الأنبياء، يرتقي في معراج معارف الأنبياء، يعني ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يذوق ما ذاقه أنبياء الله من قضية المعارف وقضية الأنس وقضية الفهم والقرب من الله تبارك وتعالى. فتوبة الاستجابة أيها الإخوة أن يتوب حياء من كرمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بما هو أهله كما هو معلوم، أنت تتوب على قدر ما عندك من إمكان، ولا تقابل بين العبد والرب على الإطلاق. كم عندك من تقديمات أو مقدمات أو إمكانات، شو عندك لحتى توجد العذر بين يدي المولى سبحانه وتعالى؟ لا شيء، لأنه حينما علمنا في درسنا الماضي أو آخره أن الحق عز وجل هو الموفق للتوبة، فحتى التوبة صارت بدها شكر وبدها خجل من الله. لما بتتحقق بأنه ربي عز وجل هو الذي تاب عليك ووفقك لهذا الجو الرائع من العيش في أنس الحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنا تدرك معنى ما طالبك به سبحانه وتعالى. ما طالبك فقط لأن تتوب، طالبك لأن تستجيب، إذا سماها توبة الاستجابة، طالبك لأن تستجيب، لأن التوفيق من عنده. فإذا استجبت والتزمت أعطيت بما هو أهله، فإذا نظرت إلى عطائه ونظرت إلى مظاهر كرمه ونظرت إلى توفيقه وكيف أنه فهمك سبحانه وتعالى أدركت تماما 100% معنى هذا الكلام، فتستحي من الله وتخجل فيما تقدم من عبادة. يعني لو كشف عنا الغطاء ورأينا فضل الله وكرمه وجماليات هذا العطاء ونحن قد ذقنا طعم الحياء بين يدي رب السماء، لتحققنا بأنه يلزم علينا أن نبقى ساجدين ولا نرفع الرأس إلا بخروج الروح. من جانب شكرا لله عز وجل. قرب علينا أبو درويش، لا تقعد لحالك، قرب قرب الله يرضى عليك. ومن جانب حياء منه أنك قابلته بما ليس ملكك وما لا عندك، وقابلك بما يملكه، ومن نعم الله عليك أن خلقك ووفقك ونسب إليك. إن حق عز وجل يطالبك ويضمن التوفيق. لاحظ، يقول لك اعبدني يا رب، يا عبدي اعبدني يا عبدي، يا رب دخيلك أنا إذا ما أنت وفقتني ما أطلع بإيدي أعبدك. فلحظوا العناية ولحظ الكرامة. هلا مثلا فلان لحظته عناية الله، شو معناتها؟ قال حفظته هذه العناية، يعني اللحظ هنا بمعنى الحفظ، أن الله حفظه. فإذا حفظ الله سبحانه وتعالى عبده جعل جوارحه تلين في الطاعة بنور هذا القلب الذي يتلقى أنوار المواجهة والتوجه من قبل الحق تبارك وتعالى. وهنا ندرك المستوى الرفيع الذي وصلوا إليه رضي الله تعالى عنه. نعم. وقيل لأبي حفص: لما يبغض التائب الدنيا؟ هذا معنى تطرقنا إليه في الدرس الماضي. لما يبغض التائب الدنيا؟ قال: لأنها دار. أرب أبو حميد، أشتغل فيكم اليوم أناس. أرب أرب هيا سامحوني، يعني هل من الأخوة والإيمان والمحبة في الله ألا أحب لكم ما أحب لنفسي؟ ألا أنصح؟ طبعا أنا أمرار بشوف حدا بعيد ما بعرف مين هو، بخاف. يعني نحن مجربين أنه أمرار بنقول ما بيردوا، بعمل حاله مو سمعان. فلما بتأكد أنه مو منا وفينا بعمل حالي مو شايفه، لأنه حيتم مو سمعان، يعني أو سمعان مو هون، بتصير معنا كتير. بس إذا طلع بعرفه أبدي جره، لأنه بعنصر الحب لح يسمع. فيد الله مع الجماعة، لحالكم الله يرضى عليكم. يعني أدركوا هذه الناحية، لأن الشيطان لا يأكل من الذئب إلا القاصية دائما، يعني أو عفوا لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. هذه استعارة، إشارة إلى أن الشيطان لا يأكل أو لا يلتقم قلب إلا البعيد، وإن كان صالحا لكن بيحسن التقمه، أما مع الجماعة ما بيحسن. ليش؟ قال للحظة عناية الله لهؤلاء الجماعة. فسامحوني على قلة أدبي، الله يجزيكم الخير. نعم، نعود. وقيل لأبي حفص: لما يبغض التائب الدنيا؟ قال: لأنها دار باشر فيها الذنوب. لأنها دار باشر فيها الذنوب، إيه؟ قال: فهي محط الشهوات، ومكان فيه الشهوات، محط شهوات فيه ظلمات. وقال بعض أهل العلم: لأنها هانت على الله فكيف نحتفي بها؟ هذا جانب. طيب، فقيل له: فهي أيضا دار أكرمه الله فيها بالتوبة. لاحظ كلام دقيق، طرقنا إليه امبارح عبر كلام شفوي. دار أكرمه الله فيها بالتوبة، يعني قبول التوبة أيها الإخوة يكمنها هنا في هذه الدار. هذه الدار دار تكليف. فكما قلنا البارحة، من الجانب الأول تبغض لهذا الاعتبار، من الجانب الآخر تحب لهذا الاعتبار. إذن لا تحب لذاتها بل تحب لمعنى في غيرها، يعني على مفهوم الصالحين والقائلين هذا القول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا، هي المعنى الأول، وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. يعني ما طلعوا منها، ما بيطلعوا بإيدهم يطلعوا منها. هلا الإنسان بده يخرج من الدنيا بينتحر، بموت فاسق أو كافر، نسأل الله العفو والعافية. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صارح الأعمال فيها سفنا بقوا فيها ولكن استهلكوها في الله فكانت لهم مطواعة لما أطاعوا الله. يا دنيا اخدمي من خدمني، في الحديث القدسي: يا دنيا اخدمي من خدمني، هكذا لفظ الحديث، اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. أمر من الله عز وجل أم يأمر الدنيا؟ يلي بيخدمني اخدمي، الله بحاجة للخدمة؟ انظر إلى رفع قدرك عنده حينما اعتبر طاعتك له مشيا في حاجته وهو مستغن عنك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه رفع مقامك إلى علياء النور وعلياء الحق وعلياء التجليات. فهو من أسمائه النور، من أسمائه الحق، من أسمائه الجليل، من أسمائه الجميل سبحانه وتعالى، وبغيرها الكثير من الأسماء التي بها يتجلى الله عليك ما دمت تحت ظل طاعته. يرقى بك المريض الصالح الذي يحتسب مرضه وبلاءه عند الله، يرتقي الله عز وجل به فيقول لمن لم يعده أو قصر معه: عبدي مرضت فلم تعدني. والله ما بيمرض. قال رفعا لشأن المريض، رفعا لشأن المريض. وجاء التعليل في روايات كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولو زرته لوجدتني عنده، أي بتجليات وعلى معنى ما ذكرنا أيها الإخوة. نعم، الله الله على كلامهم ما أجمله. إذن قال: فقيل له: فهي أيضا دار أكرمه الله فيها بالتوبة. فقال: إنه من الذنب، هذا تعليل من بلغ درجة عالية من الخوف والخشية، فأجاب بهذا التعليل فقال: إنه من الذنب، لأنه عم يتكلم عن الذنب، عم يتكلم عن الطاعة. قال: إنه من الذنب على يقين، ومن قبول توبته على خطر، فيبقى في الخوف من هذا القبيل، وينطلق إلى الرجاء من قبيل العفو. هلأ قد أشك في قضية القبول، يعني مثلا هلأ أنا وياكم صلينا الفجر، هل القبول ظاهر أم مغيب؟ مغيب. هلأ في واحد معه دليل يعطيني إياه اللي نحن قبلنا، خدنا صك، قطعا لا، فمغيب القبول، مع أنه الله وفق ويسر وستر وستر، ما كشف كل واحد هو واقف في الصلاة جواته شو عم يحكي، شو صار غيبة باطل بقلب كل واحد منا، حكى على المؤذن ما حكى، حكى على الإمام ما حكى، حكى على الخطيب ما حكى، حكى على المدرس ما حكى، حكى على اللي قدامه ما حكى، حكى على جاره جوا، الغيبة غيبة الباطن يلي بتحجب عن الله سبحانه وتعالى. تميت مستور بين بعضنا البعض، ما شاء الله نحن مصلون، قد صففنا بمحاذاة الأكتاف في صفوف الصلاة، نعم، والله وعدنا أنه باه ملائكتنا ملائكته بنا إلى آخره، ونحن تحت ظل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولكن ما زلنا في دار التكليف. القبول مغيب، طب شو منساوي؟ نجي نقول لبعضنا: الشباب ما نعرفانين مقبولين، أخي سكروا لي هالجامعة وبلاها صلاة الفجر، ما بدنا نصلي الفجر. المقبول مغيب، أهكذا التعامل مع الله؟ يا رب يا بتعطيني انك قبلتني، يا انا يعني بدي اسمح لي انه انا ما حعبدك. ام الى اي منطلق ينطلق؟ قال: ينطلق الى رجاء عفوه. فاذا رجا عفو الله سبحانه وتعالى ابقى الله ستره عليه في الدنيا في الاخره كما ابقاه في الدنيا، فبالعفو ترتقي المسألة. وهذا لا يبوأ الإنسان سدة مقامه إلا بالحب، يعني أنت أوعى تعبده مشان الأجر بقدر ما تعبده مشان الحب، لأنك تحبه جل في علاه. أوعى من جوا تقول: مأجور ولا مالي مأجور، دخيلك يا رب مأجور ولا مالي مأجور، إيه لا اصحك، وليكن تكن توبتك داخلية ودائمة. الحب أيها الإخوة، قرأت عبارة لأحد العارفين قال: إلهي يناجي ربه: لئن قصر بي عملي فلن يبطئ بي. طبعا هو لم يسرع به نسبه نص الحديث مثلا، لكن هون شو عمل، شو إلى من طلق؟ قال: لئن قصر بي عملي فلن يبطئ بي حبي، فأنا سألقاك على حبي لك وللمحبوب الحق الذي هو الله أن يفعل ما يشاء. وما ظنك بمحبوبك؟ الخير كل الخير، لكن هل تملك أن تلزمه؟ نقول: لا، ولكن أملك أن أطمع برحمته، أملك أن أستعفي الله، أن أستقيله، أطلب الإقالة، دخيلك يا رب، ليس لي عمل يصلح للعرض عليك، فارحم ذلي بين يديك، أتوب من كل شيء، ولكن أنا لا أضمن شيئا إلا عفوك بحكم كرمك وعطائك. هذا أطمع به، أطمع بالرحمة. ما بتلاقي هذا الذليل قد نال كل شيء. لعلكم تذكرون شاهد قرأته في بعض كتب القوم، ذكرناه يوما. قال أحد العلماء من السلف كان يعيش هذا المقام، وخشيته كادت أن تأسر قلبه كل الإسار. ونحن نعلم أن هذا من عافية العلاقة مع الله. يعني لما بتكون أنت قوي عم تقوم وتقعد، يعني العجز نحن مش عم صايرين عم نشعر فيه يوما بعد يوم. يعني هنيئا لمن يقبل على الطاعة من غير عناء. والله نحن صرنا عم نلاقي عناء بالنسبة للجسد، وعناء شديد، نسأل الله لي ولكم العفو والعافية حسا ومعنى. لما بتكون ملاقي حالك قوي، يعني موضوءك وصلاتك مثل حكايتي، يعني حالتك فلتين واستبرى واستنجا وضعف وكذا وإلى آخره، لا ما شاء الله نشاط نشاط، دقائق توضيت وكذا وصرت مهيأ وجاهز قبل الوقت بزمن لا بأس به، جاهز للأذان، جاهز للصلاة، جاهز لأن تصلي بين الأذانين، جاهز لأن تصلي، جاهز لأن تحضر الدرس، جاهز لأن تنتظر حتى ترتفع الشمس فتصلي الضحى. شو هات؟ شو التجارة ما أحلاها؟ قال في مثل هذه الحالة من القوة ما الذي نغلبه؟ جاوبوني. لا الخوف. شو اليأس؟ وين رح تروحنا أبو علي؟ شو اليأس؟ لا ما في يأس. رح يطيرنا أبو علي. شو مالك متقل ولا متقل؟ ما بعرف السحور شو مساوي الله أعلم. قال يغلب في هذه الحال الخوف. فإذا عجز الإنسان وضعف ودنا من الأجل، بل نزل به أمر منازل خروج الروح، ما الذي يغلبه؟ الرجاء. ما دمت قويا اوعى، غلب الخوف والخشية. طيب قال قائل يا أخي من كثر الخوف كاد أن يحترق قلبي، نقول خوفا، نقول غلب الخوف مشوبا بالرجاء، خوف مشوب بالرجاء، ترجو رحمته وتخشى عذابه. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفهم عنه سبحانه وتعالى. نعم. طيب قال من قبول توبته على خطر. وقال الواسطي طرب داود عليه السلام وما هو فيه من حلاوة الطاعة، أو عفوا طرب داود عليه السلام وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه في أنفاس متصاعدة، وهو في الحالة الثانية أتم منه في وقت ما ستر عليه من أمره. طبعا الآيات قوله سبحانه وتعالى نقرأها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. معلش توقع قرأناها هي سجدة تلاوة ويسميها المفسرون سجدة شكر، توجب علينا من السجدة بعدين إن شاء الله. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سجدة التلاوة وقتها العمر عند ساداتنا الأحناف، وينوب عنها عند ساداتنا الشافعية ما ذكرنا من الباقيات الصالحات 4 مرات. نعم هذه فائدة عابرة. قصة داود أيها الإخوة، داود ملئ علما لكن خص ابنه سيدنا سليمان بأكثر. باختصار أنا ما بدي انطلق لمادة التفسير عشان ما نطلع عن درسنا، لكن على هذا الشاهد وأنا أحببت أن أقرأ الآيات لما فيها من يعني مظهر الجلال. أفتى الفتوى سيدنا داود، وكان إذا أراد أن يعبد ربه ابتداء قبل أن يفتي، إذا أراد أن يعبد ربه أمر من بالباب من أتباعه كحراس أو ما شابه ذلك أن لا يدخلوا أحدا، وأحكم إغلاق الباب. إذا به يجد رجلين قد تسورا الجدار ونزلا داخل الغرفة، بشر، هما ملكان بصورة بشر. واستفتيا سيدنا داود. هذه القصة وليس ما ورد في أخبار بني إسرائيل من أنه يعني أرسل قائده أوريا أو أوربا بيقولوله ليتزوج زوجته وما بعرف شو إلى آخره، كله كلام باطل والعياذ بالله. هاي الفتنة هي هاي، أن الحق عز وجل ابتلاه أي امتحنه، ظن أيقنه، فسارع في الفتوى وأفتى على خلافها سيدنا سليمان. نترك عرض القصة لوقت آخر. وكان الجواب المقبول عند سيدنا سليمان ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. أدرك سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أنه قصر مع ربه بسرعته في اجتهاده، رغم أنه لم يعص الله، بس أفتى متسرعا. ثم برز له أن السائلين إنما هما ملكان، لا عندهم نعجات ولا عندهم شيء، إنما هما ملكان. ظن أيقنا، يعني طبعا ما بدي أكرر آية السجدة، أنه فتن من قبل ربه أي ابتلي، فسجد لله شكرا وازداد وجله وازداد حزنه. هم بقى قبلها كان سيدنا داود في عبادة وكان في حالة استلام، كان إذا تلا الزبور أيها الإخوة يتأثر الحجر والشجر قبل البشر، وكان إذا مر من فوق غرفته أو صومعته التي يعبد ربه فيها طائر يتوقف في الهواء لشدة ما يتأثر من صوت سيدنا داود، وقد أوتي صوتا جميلا. مزمار داود كان مميزا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوتا جميلا وخاصة لسيدنا أبي موسى الأشعري كان قارئا حافظا تلاء لكتاب الله وكان ذا صوت جميل. ومر من ورائه مرة، معروف القصة، دون أن يشعر سيدنا أبو موسى الأشعري، فسمع قراءته فسر بها وأصغى كل الإصغاء. وبعدها برز إليه عليه الصلاة والسلام وقال أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فسر سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لسيدنا رسول الله، وهذا ما سر الحبيب في استعداد صحابي من أصحابه لتبعية هواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو كنت أعلم بك لحبرته لك تحبيرا، لو عرفانك عم تسمعني لكنت حسنت قراءتي أكثر وأكثر. لكن هون قد يقول قائل أما علمنا يوما أن تحسين العبادة بين يدي شخص رياء؟ اللهم إلا في مثل هذا المقام بين يدي سيد الأنام تماس ظلمات باطن الإثم. أيها الإخوة، هذا رجل تربى على عين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا. ليش؟ قال لما سر على ذلك أو في ذلك رسول الله، بس لسروره. حضرني على هذا أيضا، شوف مسألة الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم في حياة الأمة كلها مسألة من اللوازم العقائدية، فإذا بترت علاقتنا مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وربكم بترت علاقتنا مع الله من غير أدنى شك. كانت السيدة رابعة العدوية، وأنا أحب ذكر الصالحين في دروسنا هذه لتنزل الرحمات. كانت السيدة رابعة العدوية رضوان الله عليها تصلي الليل ما أمكنها، قال ويبارك الله لها في ليلها في وقتها حتى ربما وبإتقان تبلغ من العدد عدد الركعات في ليلتها إلى 100 ركعة، تصلي 100 ركعة بالليلة مع الإتقان، وهذا بركة. ورد أنه من كرامات سيدنا علي مرة من المرات قرأ القرآن بكامله بين المغرب والعشاء، هي كرامة له، خرق عادة يعني، قد بارك الله له بالوقت. أليس الله بقادر؟ بلى. وكانت كتير كتير يعني قد نحول جسمها وضعفت ووهنت، وربما تتكئ وهي تصلي ولكن لا تجد لذتها إلا في جولتها في سماء معرفة ربها عبر الصلاة التي هي الصلة بين العبد والرب. وكانت تأنس وقد عاشت نور قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فسئلت يعني أنت بهالوهن وبهالضعف كذا إلى آخره تصلين بهذا العدد؟ قالت لا والله لا لشيء إلا لأجل أنه إذا عرض عملي على رسول الله فيسر أن امرأة ضعيفة من أمته كانت تعبد ربها هكذا، ما بديش فيه بس لسر قلبه صلى الله عليه وسلم. أليست أعمالنا معروضة عليه؟ تعجبني كلمة الحبيب علي الجفري أدام الله نفعه وسائر أولياء الله أجمعين، وهذا من الأولياء الكبار هذا الرجل، يقول لا تعرضن على نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يسيء لقلبه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا معروضة عليه، فقال لا تعمل عمل يخبر به صلى الله عليه وسلم ويقال فلان ابن فلان هيك هيك سوا، لا تزعله لا تزعله منك صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى هذه اللفتة الرائعة؟ طيب، إذن سيدنا داود كان في حالة طاعة واصطلام، ونقصد بكلمة الاصطلام معناها الفناء، يعني غرقان مع ربه. أم ربي عز وجل بعث له شغلة، بعث له ملكين بصورة بشر عم يسألوا سؤال ومنين طلعوا، يعني كمان هي يعني هلأ إذا أنت قاعد بخلوتك بصومعتك ما لقيت إلا اثنين فايتين من الشباك، خير شباب ما في شيء نسأل فتوى، طيب وقتوا البيوت من أبوابها، هو مسكر الباب وقت عبادته ما كان يسمح لإنسان يدخل عليه، الآن هو يخلو بربه. وكان هذا من عادة جميع الأنبياء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام اتركوني ما تركتكم فإن لي وقتا لا يسعني فيه إلا ربي. نعم، فمكنه الله عز وجل من المصابرة والتحمل، ولكن سارع في الفتيا، وكأني به عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع إلى ما كان عليه من ذوق الطاعة، أنه يا أخي نزعت علي طاعتي، أنا كنت بخلوتي مع ربي وكنت بكذا كذا إلى آخره. فأفتى وسارع في الفتوى، وكانت فتوى لما عرضت بعدها على ولده سيدنا سليمان أفتى بعكس ذلك. إنعم، وأقرها رب العزة عز وجل وقد قال ففهمناها سليمان، وأقر لي الطرفين بالعلم والحكمة، وكلا أتينا حكما وعلما. هذا الرجوع أيها الإخوة ماذا يعني؟ يعني كان بحالة اصطلام أم طلع؟ يعني كان بدائرة نور أم طلع؟ يعني كان بحق، خليني أنا أستعمل اصطلاحاتنا، كان بحقيقة أم رجع للشريعة؟ منتبهين للنقطة؟ يعني غرقان مع الله ما في شيء سواه، وأم الله سبحانه وتعالى طالعه بهالابتلاء. لما طلع أدرك أن أعلى مقامات المرء عند الله عز وجل شأن عبوديته بشعوره بضعفه. أفتى وكانت الفتوى على لسان ابنه خلافا لما أفتى، طبعا اجتهاد الأنبياء مقبول لكن على لسان ابنه قال ففهمناها سليمان. فأدرك تماما أنه بمقام عبوديته وتحققه ببشريته الكاملة ارتقى أكثر وأكثر، فازداد صلة بربه سبحانه وتعالى، فنظر إلى ما كان قبل ذلك فاستغفر ربه. وإن كان قال كثيرا ما تجيك حالة معينة من كثر الطاعة والعبادة، بعدك عن اللغط، بعدك عن الغيبة، عن النميمة، عن فحش الكلام، الحمد لله عافية ربي لك من أكل الحرام كذا إلى آخره، الله معافيك من كل شيء، بصير معك بقى حالة من الشفافية، لا ترى رؤيا إلا وتتحقق، لا يخطر ببالك خاطر إلا وتجد آثاره أمامك، بتكون قاعد بيخطر ببالك أبو النور ما تلاقي إلا دق الباب، يصير معك شفافية عالية. هذا شو بيساوي فيك؟ رقاق. بيجي الشيطان بيدخل عليك والنفس قبل الشيطان. شو بيقول له؟ شوف المستوى اللي وصلت له أنت. يعني شو هلا شو الولاية غير هيك؟ فبتجي أنت فربما تعتد بهذا الأمر وتشعر أنك صاحب كشوفات علوية. المنام تحقق والخاطر هو هو، والكلمة اللي عم قولها عم تجي بمحلها. ها والله عز وجل بعث لك شغلة. وربما تأتي، ما بقول زلة بمعنى المعصية، وإنما الرجوع الظاهر، قد يكون فتور همة على طريق عن طريق ولد صغير قد يسألك فلا تستطيع أن تجيبه. هل يعني هذا أن رتبتك عند الله انحدرت؟ لا. لو رجعك رب العالمين، رجعك للعبودية. هم لما رجعك ربي عز وجل للعبودية أدركت أنك فارغ وما عندك شيء وما ينبغي لك أن تدعي شيئا. عندها بصير تزلفك إلى الله عز وجل من مقام افتقارك. فبمجرد أن تفتقر وتفتقر وتفتقر، عند هذه اللحظة تعيش مقام المراقبة وتعيش مقام المحاسبة، إضافة إلى عيشك بمقام الأنس، ولكن من غير أن تفتن بنفسك. وهم بتلاقي أكثر خلق الله لطفا بعباده حتى بما لا يعقل هن أهل الله. رضي الله عن سيدنا أحمد الرفاعي، خرج أم عبيدة بلده ما هيك، هيك على ما أذكر قريته، خرج منها يسوح في أطرافها، وما كانوا رضي الله تعالى عنهم يجدون فراغا في أحوالهم، يعني ذكر أو مذاكرة. طلع لحاله قال: فوجد على تخوم البلد، أجلكم الله، كلبا يعذب. أيما عذاب؟ بإيش؟ قال: بأن أصيب بالقمل، فهو يتحرك ويتحات بشيء من الشجر أو الحجر أو ليتخلص من هذا، فعكف على تنظيف هذا الكلب. معلومكم أيها الإخوة، قد يقول قائل: الكلب يعني بجوز الاهتمام فيه، ليش لا، لكن بجوز تربيته، هذا أمر يفصل. تربية الكلب بس لأنه يصير عنا كلب؟ لا، ما بدنا كلب، أجلكم الله، أعزكم الله. كلب الصيد، كلب الحراسة، هذا برا وله ترتيب وله شروط. لكن هذا الكلب اللي وجده سيدنا أحمد الرفاعي سلائي، يعني ما بينفع لا الخردل الخردل، بس مو عقور، ما بيؤذي. فهل يجوز قتل الكلب الذي لا يؤذي؟ لا، شرعا لا يجوز، ولا يجوز إذاؤه، حتى لو أطعمته لتثابن على ذلك، وفي كل ذات كبد رطبتين صدقة، ما استثنى عليه الصلاة والسلام. وجعل يفليه، فبقي ليلة كاملة ويزول عنه القمل واحدة تلو الأخرى، حتى نظفه تماما وأتى بالقطران وما شابه ذلك، ونظفه 100%، حتى إذا ما شعر براحته أطلقه. تسري رحمتهم إلى كل شيء. ليش؟ لشأن افتقارهم، لشأن ذوقهم، لشأن معرفتهم. هلأ أنا عرفت مين أنا ومين ربي. لذلك كان إذا رسل أحدا يقول: من اللاش اللاش أحيمد، يصغر أحمد أحيمد. وكان يقول: أي أسيادي، وكان عدد تلامذته بالآلاف، حشرني الله، هكذا كان يقول، محشر فرعون وقارون وهامان إن رأيت نفسي عليكم شيخا. وكان قطب زمانه، وكان إذا أصيب بالاستلام، يعني بالاستغراق فناء في محبة ربه سبحانه وتعالى، ونطق بأي كلمة تنيخ هذه الكلمة كل أولياء العالم بأسره وهو في بلده، فتصل على تقول البث المباشر، لكن على أثير عطاء الله وإمداداته بأنواره وتجلياته. ومع هذا اللي بيقرأ ترجمة هذا الإمام بقول كأنه هلأ عم يطلب العلم من شدة افتقاره لربه سبحانه وتعالى وذوقه طعم مقام العبودية لله عز وجل. وغير هذا لا يعرفك ولا يوصلك إلى الله بحال. ليس في طريقنا ادعاءات، وليس في طريقنا أقنعة، وليس في طريقنا ومجالنا أدنى تقنع. وأنا دائما أقول من أراد أن يدعي أو يتقنع فهذه الدنيا روح حافز فيها لتشبع، أما إياك أن تتقنع في 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 طريق الله عز وجل. ليش؟ قال مشايخنا لأن الطريق فضاح، تجي بدك تعمل شيء تدعي شيء تنفضح دغري، ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. هذه قاعدة عادية، فكيف إذا علمت أن قاعدتنا في طريقنا لا يجوز أن تدعي ما هو فيك؟ يعني لو أكرمت نعم تذكر رحمة الله، تذكر نعمة الله، ولكن لا تدعيها ولا تعتد بها، بل تعتد بخالقك. هذا شأن العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى. وطبعا في صحائف سيدنا داود هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، فمنه أخذنا هذه العبرة. طبعا ما تطرقت للقصة، طويلة القصة ولها نقاط معينة، ومن عادتي أن أقف عند مقاطع أي أمر أريد عرض قصته أو حجته. نعم، لذلك نعيد طبعا، وبذلك نختم إن شاء الله تعالى. وهو في الحالة الثانية اللي هي لما حزن، لما أدرك أن الله ابتلاه واختبره ليرده إلى مقام عبوديته، اعتبر العارفون أن هذا المقام كان أتم. ليش؟ لأنه حقق من خلاله مقام افتقاره إلى ربه. لذلك كلما رفعك الحق سبحانه وتعالى أمرك أن تذكر هذا المقام. لذلك لما رفع نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى المعالي، إلى مقام وقف دونه سيدنا جبريل، عظم نفسه في هذه العطية سبحانه وتعالى، وقال سبحانه نزه نفسه وقدسها، وقال سبحانه الذي أسرى، ولا ذكر برسوله ولا بنبيه ولا ذكر شيء، إنما قال بعبده. لذلك أرقى مقامات العبد مع ربه العبودية. إذا وصلتوا له وفهمتوه ما عاد بدنا شيء، والله كل هذه الكتب يعني نستغني عنها صدقا. أمرار مثل ما بقول أنا، بقول الفقير كلمة، يعني معلقة عسل أحسن من محاضرة بالعسل. دقت عرفت أنه هذا عسل، مشي الحال، ما عاد في حاجة أن نعمل محاضرات. لكن سبحان الله، قضى الله عز وجل أن يكون لكل نتيجة مقدمة ولكل سبب مسبب، وهو المسبب جل في علا. ولكن لا يلغي هذا إن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجتبي لرحمته لخصائصه من يشاء، ويختص برحمته من يشاء. يعني لو شاء أن يعني يختصر الطريق لزيد أو لعمر هذا شأنه سبحانه وتعالى، ولكن القاسم المشترك بين الجميع هو الصدق مع الله في السلوك. اللهم اجعلنا من أهل الصدق. آمين آمين يا رب العالمين. معلش نقرأ بس هالسطرين، فقط، يعني أعطوني دقيقتين ثلاثة بس. وقال بعضهم توبة الكذابين على أطراف ألسنتهم، يعني قول أستغفر الله، يعني مجرد قول، قال يقولها دون أن يتحقق من شروطها. يعني قال بعض الشراح، قال يقول أستغفر الله وهو غارق في ذنبه. يعني مثل إذا واحد عم يأرجل مثلا، هلا كثير بنشوف واحد عم يدخن، واحد عم يأرجل، واحد عم يلعب بالطاولة، واحد عم يلعب بالشدة، بتجي انت بتوقف قدام شو تقول له؟ لك حرام عليك، ما بيجوز هذا اللعب، حرام. شو بيقول له؟ يا سيدي الله يتوب علينا. هذه توبة؟ هي مو توبة، والعياذ بالله. قالوا ليس بينه، إذا قال هذا الكلام وهو غارق في معصيته، إذا قصد بذلك الاستخفاف يكفر، ليس بينه وبين الكفر إلا درجة. الله يتوب علينا، شيش بيش، الله يتوب علينا، الله أكبر، الله أكبر. هذه جرأة على الله. وكما ورد في بعض الآثار، التائب من الذنب المقيم عليه كالمستهزئ بربه. ختاما، وسئل أبو حفص عن التوبة فقال ليس للعبد في التوبة شيء، لأن التوبة إليه، أي واصلة إليه. من مين؟ قال من الله لا منه، يعني منابعة من جواته، إنما جاءت بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. فالعبد إذا وجد يسر التوبة لزم أن يشكر. نعم، والحمد لله رب العالمين. يعني بقي صفحة واحدة على هذا الباب، لعلنا نختم، لا أدري كمان لعلنا نختم، والله تعالى أعلم، في درسنا القادم نختم هذا البحث، يعني بحث التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا.